بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. نبدأ بعون الله تعالى فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للإمام السخاوي رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى: فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد. قال رحمه الله: ضابط أي حازم الفؤاد بضم الفاء ثم واو المهموزة ثم مهملة أي القلب، فلا يكون مغفلا غير يقظ ولا متقن، لئلا يروي من كتابه الذي تطرق إليه الخلل وهو لا يشعر، أو من حفظه المختل فيخطئ، إذ الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. فالأول هو الذي يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، والثاني هو صونه له عن تطرق الخلل إليه من حين سمع فيه إلى أن يؤدي، وإن منع بعضهم الرواية من الكتاب.
نعم، ضابطي، هذا هو الشرط الثالث. الشرط الأول اتصال الإسناد أو السند، والشرط الثاني عدالة الرواة، والشرط الثالث ضبط الرواة، وبه تتم الشروط الثلاثة الإيجابية، يعني التي يطلب توفرها في الإسناد. ضابط، قال أي حازم. الحازم هو الذي يضبط الأمور بعزم، يعني من غير تردد، وهذا ناشئ عن الإتقان، ناشئ عن الإتقان. قال: ضابط الفؤاد بضم الفاء ثم واو مهموزة ثم مهملة، يشير بالمهملة إلى الدال، وإنما يشيرون بكلمة مهملة إذا كان يقابلها المعجمة، المعجمة الذال، فالدال إذا كانت عارية عن النقط تسمى مهملة، وإذا كان عليها نقطة تسمى معجمة، يعني ذال. وأما الحروف التي لا تشتبه فلا يقولون فيها هذا. ثم فسر الفؤاد فقال: أي القلب، فلا يكون مغفلا غير يقظ ولا متقن. إذن هذا شرط، أن يكون الراوي ضابطا، أن يكون الراوي متقنا، وهذا شيء غير الصدق وغير العدالة كما سيأتي الآن. حتى وإن كان الراوي معروفا بالصدق والعدالة فيطلب فيه أن يكون ضابطا، ومما يتأكد التنبيه له أو عليه أن الضبط شيء غير الحفظ، لا يلزم من الضبط الحفظ، يعني لا يلزم أن يكون حافظا، يمكن أن يكون ضابطا متقنا من طريق الكتاب، ولا يلزم أن يكون حافظا لكتابه. لماذا نطلب في الراوي أن يكون ضابطا؟ قال: لئلا يروي من كتابه الذي تطرق إليه الخلل وهو لا يشعر، فهو ضابط لكتابه، يمنع عنه الخلل، لا يتسرب إليه. قال: أو من حفظه المختل فيخطئ، يعني أيضا لا يروي من حفظه وحفظه مختل فيؤدي به ذلك إلى الخطأ في الحديث سندا أو متنا. لا، هو حازم، هو متقن لكتابه إن كان يروي من كتاب، ولحفظه إن كان يروي من صدره، من حفظه. إذ الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. إذن فهذان هما الطريقتان اللتان يتحمل بهما الراوي عن شيخه، إما أن يتحمل بواسطة الأذن والصدر، وإما أن يتحمل بواسطة الأذن ف فالكتاب يسمع فيسجل في صدره، أو يسمع فيسجل في كتابه، إذ الضبط ضبطان: ضبط صدر وهو الحفظ، وضبط كتاب وهو التدوين. قال: فالأول وهو ضبط الصدر هو الذي يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وهو يشير في هذه الكلمة إلى ثلاثة حالات. الحالة الأولى هي وقت ما سمع من الشيخ، فهو متثبت مما سمعه. والحالة الأخيرة هي حالة الأداء، حينما يؤدي وحينما يبلغ ذلك الذي تحمله عن شيخه، يتثبت أن يؤديه كما سمعه، فهو يتحمل كما قال الشيخ ويؤدي كما قال الشيخ. وبينهما حالة، وهي حفظ هذه المعلومة على حالها من وقت سمعها إلى أن يؤديها. فهي ثلاث حالات: الحالة الأولى وقت التحمل، الحالة الثانية وقت الاحتفاظ بها، الحالة الثالثة وقت أدائها. قال: والثاني ضبط الكتاب هو صونه له، أن يحافظ عليه عن تطرق الخلل إليه. الخلل قد يأتي من زيادة إنسان يزيد عليه وهو لا يشعر، قد يأتي من نقص ورقة منه وهو لا يشعر، قد يأتي من محو شيء فيه، قد يأتي من ناحية أي خلل يتطرق إلى ذلك الإيه؟ إلى ذلك المدون في الدفتر. صونه له عن تطرق الخلل إليه من حين سمع فيه إلى أن يؤدي. فأشار أيضا إلى أن هنا ثلاثة أحوال: الحالة الأولى وقتما سمع، والحالة الأخيرة وقتما أدى، والحالة الثالثة بينهما من وقت ما سمع إلى أن أدى. وإن منع بعضهم الرواية من الكتاب، بمعنى أن ضبط الصدر والرواية عن طريق الحفظ لم يقع فيها الخلاف، وأما ضبط الكتاب والرواية منه ولو كان ضابطا له متقنا إياه فقد اختلف فيها أهل العلم، الجمهور على جوازه وبعضهم منع. وهذا إن شاء الله سنتعرض له في صفة رواية الحديث وأدائه، فسيتكلم فيه كلاما مطولا هو موضعه. نعم.
قال رحمه الله: وهذا أعني الضبط هو ثالث الشروط على ما ذهب إليه الجمهور، حيث جعلوا كل من الضبط والعدالة غير مستلزم للآخر، وعليه مشى المصنف رحمه الله، وقال: إنه احترز به عما في سنده راوي مغفل كثير الخطأ في روايته، وإن عرف بالصدق والعدالة.
نعم، هذا موضع في نقاش مسألة: هل الضبط شرط مستقل، أو الضبط شطر في العدالة فلا يعد شرطا مستقلا؟ هل هو شرط فتكون به الشروط خمسة، إضافة إلى عدم الشذوذ وعدم العلة، قبل هذا العدالة واتصال السند، هل يعد الضبط خامسها، أو الضبط صفة من صفات الراوي العدل وبهذا لا يعد شرطا خامسا بل يعد شطرا من العدالة، جزء من العدالة؟ فالشيخ يقول: وهذا أعني الضبط هو ثالث الشروط على ما ذهب إليه الجمهور. فجمهور العلماء يعدون الضبط شرطا مستقلا هو الثالث من الشروط الإيجابية، حيث جعلوا كلا من الضبط والعدالة غير مستلزم للآخر، كما سبق معنا آنفا لما قلنا إن العدالة شيء والضبط شيء، فقد يكون الراوي صادقا عدلا يحكم له العلماء بهذا، ولكنهم لا يقبلون حديثه ويعللون ذلك بأنه غير ضابط. فإذا كان عدلا لا يكفي أن يقبل منه الحديث، لا بد وأن يكون ضابطا. قال: حيث جعلوا كلا من الضبط والعدالة غير مستلزم للآخر، لا يلزم من كونه عدلا أن يكون ضابطا، كما لا يلزم من كونه ضابطا أن يكون عدلا. قد يؤدي الحديث على وجهه الكامل ولكنه فاسق، ولكنه مبتدع لا يقبل منه، وهكذا. فلا يقبل منه رغم أنه ضابط. فالضبط شيء والعدالة شيء، هما منفصلان، هذا شرط وهذا شرط. قال: وعليه مشى المصنف الناظم رحمه الله تعالى، مشى على هذا لما عد المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد هذه ثلاثة، وأيضا وضح هذا في شرح التبصرة والتذكرة شرح هذا النظم. قال: وقال، أي في الشرح، إنه احترز به عما في سنده راو مغفل، عما في سنده راو مغفل، كثير الخطأ في روايته وإن عرف بالصدق والعدالة. فهو ما جاء بهذا الشرط وهو كلمة ضابط الفؤاد إلا ليجعله شرطا مستقلا ويتجنب به رواية الراوي المغفل، ليخرج به رواية المغفل كثير الخطأ في الرواية، حتى ولو كان معروفا بالصدق والعدالة، حتى ولو كان معروفا بالصدق والعدالة. ولذلك يقولون: الصدوق الكثير الخطأ حديث ضعيف، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: ويتأيد بفصل شروط العدالة عن شروط الضبط في معرفة من تقبل روايته، ولذلك تعقب المصنف الخطابي في اقتصاره على العدالة.
نعم. ويتأيد يعني يلتمس الآن السخاوي مرجحا يرجح رأي الجمهور على غيرهم في أن الضبط شرط إيه؟ شرط منفصل مستقل ليس داخلا تحت العدالة. يقول: ويتأيد بفصل شروط العدالة عن شروط الضبط. لما تكلموا في شروط العدالة وشروط الضبط جعلوا للعدالة شروطا منفصلة وللضبط شروطا منفصلة، فهذا مما يؤكد ويبين على أن العدالة شيء وأن الضبط شيء مختلف. ولذلك تعقب المصنف، هو العراقي الخطابي إمام الخطابي في معالم السنن، قال في اقتصاره على العدالة، مقتصر على العدالة في ترجيح في تعريف الحديث، يقول: واعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: حديث صحيح، وحديث حسن، وحديث ثقيل. بما عرف الصحيح؟ قال: فالصحيح عندهم ما اتصل سنده وعدلت نقلته. فهنا لم يشترط في حد الصحيح ضبط الراوي، فتعقبه العراقي رحمه الله تعالى وقال: لا شك أن ضبط الراوي لا بد من اشتراطه، لا بد من اشتراط، يعني يؤاخذ الخطابي على هذا. وعلل ذلك فقال: لأن من كسر الخطأ في حديثه وفحش استحق الترك وإن كان عدلا، يعني لا يلزم من كونه عدلا أن نأخذ منه الحديث، إنما ننظر بعد ذلك في إتقانه وضبطه، فإن كان كثير الخطأ فاحش الغلط فنحن نتركه ولا نقبل منه. نعم.
قال رحمه الله: وانتصر شيخنا للخطابي حيث كاد أن يجعل الضبط من أوصافها، لكن قال في موضع آخر مما ظاهره المخالفة: إن تفسير الثقة بمن فيه وصف زائد على العدالة وهو الضبط إنما هو اصطلاح لبعضهم، ويمكن التئامهما.
نعم، يقول: وانتصر شيخنا للخطابي، وكأنه أراد أن يقول إن الرأي الآخر المخالف للجمهور، الرأي المقابل للراجح، هو رأي ذهب إليه من هو معتبر أيضا، وهو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال: انتصر للخطابي. كيف؟ قال: حيث كاد أن يجعل الضبط من أوصافها، من أوصاف العدالة، يعني جزء من العدالة وليس شرطا مستقلا عنها. قال: لكن قال في موضع آخر مما ظاهره المخالفة، يعني ترجيح رأي الجمهور وليس ترجيح رأي الخطابي، فما سيقوله الآن مخالف لما ذهب إليه الخطابي. قال: إن تفسير الثقة بمن فيه وصف زائد على العدالة وهو الضبط، لما فسروا الثقة فسروه بكلمتين، قالوا: عدل ضابط. الثقة هو العدل الضابط، فمعنى ذلك أن العلماء يرون أن العدالة شيء وأن الضبط شيء زائد عليه. إن تفسير الثقة بمن فيه وصف زائد على العدالة وهو الضبط إنما هو اصطلاح لبعضهم، إنما هو اصطلاح لبعضهم. فلا ينكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن من أهل الحديث من ذهب إلى هذا ومنهم من ذهب إلى هذا. ويمكن التئامهما، يعني يمكن الجمع بين كلامي الخطابي بين كلام ابن حجر الأول والثاني، أو يمكن التئامهما، يعني التئام العدالة والضبط في شرط واحد، وأن يكون الضبط صفة من صفات العدل. نعم.
قال رحمه الله: وعلى كل حال فاشتراطه في الصحيح لا بد منه.
نعم، كلمة لا بد منه يعني سواء كان جزءا من العدالة أو كان ركنا مستقلا عن العدالة، ففي كل الأحوال لا بد منه. لماذا؟ لأنه إذا كان جزءا من العدالة فلا يعطى الراوي صفة عدل إلا إذا كان ضابطا، لأن الضبط حينئذ سيكون جزءا من العدالة، يعني مكون لحقيقة العدالة. وأما إذا كان شرط مستقلة فلا بد أكثر، يعني أوضح أنه إيه؟ أنه مطلوب. قال: وعلى كل حال فاشتراطه، يعني اشتراط الضبط في الصحيح لا بد منه، سواء كان ركنا مستقلا أو كان شرطا في العدالة أو وصفا في العدالة. نعم.
قال: والمراد التام كما فهم من الإطلاق المحمول على الكامل، وحينئذ فلا يدخل الحسن لذاته المشترط في مسمى الضبط خاصة هنا، لكن يخرج إذا اعتضد وصار صحيحا لغيره، وكأنه اكتفى بذكره بعد وإن تضمن كون الحد غير جامع.
نعم. والمراد التام، ما زال يتكلم عن الضبط وينبه في هذه الكلمة على أن الضبط المطلوب هنا هو الضبط التام. لماذا؟ لأنه يتكلم في حد الصحيح، وفي الصحيح لا بد من الضبط التام وليس مجرد الضبط. أصل الضبط هذا مطلوب في الحسن وليس في الصحيح، وأما الصحيح فلا بد وأن يكون الراوي للصحيح أن يكون تام الضبط. قال: كما فهم من الإطلاق المحمول على الكامل، وهكذا اللفظ إذا أطلق ينصرف إلى المعنى الكامل، وأما إذا قصدنا نقصا أو قصدنا شطرا منه أو جزءا فلا بد وأن نقيد الكلام، وهذا مفتاح من مفاتيح فهم كلام العلماء رحمهم الله تعالى. قال والمراد التام. فعند الإطلاق الضبط ولم يبين إن كان تاما أو ناقصا فيحمل على الضبط التام. قال كما فهم من الإطلاق المحمول على الكامل وحينئذ فلا يدخل الحسن لذاته. لماذا؟ لأن الحسن لذاته كما يقول مشترط فيه مسمى الضبط. إذن لا يرد على هذا التعريف الحسن لذاته. الحسن لذاته ضبط راويه، ضبط خفيف، فهو عنده مسمى الضبط، عنده أصل الضبط، وليس عنده الضبط التام. فهو ضابط نعم، ولكن ليس ضبطا تاما، فلذلك لا يدخل في هذا الحد بل يخرج. قال خاصة هنا، لأن المقصود بهذا التعريف هو الصحيح لذاته كما سنعرف في نهاية الكلام، وليس الصحيح عامة. قال لكن يخرج إذا اعتضد وصار صحيحا لغيره، وهذا يكون عيب من عيوب التعريف. فهو يقول الحسن لذاته إذا اعتضد، إذا جاء من طريق أخرى، صار الحسن لذاته له مثلا إسنادان، إسناد يوصف بأنه حسن لذاته، وإسناد آخر يوصف بأنه حسن لذاته، هذا يترقى كما قال وصار صحيحا لغيره. بعدما كان حسن لذاته صار صحيحا، وأضافوا له كلمة لغيره ليبينوا أنه لم يكتسب الصحة من ذاته، من إسناده فقط، وإنما اكتسبها بمعاونة إسناد أو أسانيد أخرى. فصار عند الصحيح نوعان، صحيح لذاته وصحيح لغيره. أصل الصحيح لغيره حديث حسن لذاته ثم جاء معه إسناد آخر مثله أو أسانيد أخرى مثله، فترقى وصار صحيحا. فهل مثل هذا يقال فيه إنه تام الضبط؟ نعم، بالمجموع يقال فيه تام الضبط، ولذلك هو يقول إنه يقول إنه يخرج الآن، يخرج عن هذا الحد، يخرج عن هذا الحد، لأنه هنا يتكلم عن الحديث الصحيح لذاته فقط، ويكون هذا عيب من عيوب التعريف، يكون عيبا من عيوب التعريف. ما هو العيب؟ أنه كما قال وإن تضمن كون الحد غير جانب. فالحد الآن يتكلم عن حد الصحيح، ومع ذلك فهو لا يشمل إلا ما كان ضبطا تاما من حيث السند ذاته، وأما إذا أضيف إليه غيره فلا يكون إيه؟ فلا يكون الضبط تاما من حيث ذاته، وإنما من حيث اعتضاده بغيره. لكن يخرج إذا اعتضد وصار صحيحا لغيره واعتذر عنه. قال وكأنه اكتفى بذكره بعد، يعني لم يذكره هنا وذكره بعد ذلك لما تكلم عن الحديث حسن لذاته، وذكر أن الحسن لذاته إذا تعددت طرقه صار صحيحا لغيره. لكن الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في فتح الباقي في شرح ألفية العراقي يقول إن يجاب عن هذا حتى لا يكون الحد غير جامع، يقول إنه المقصود بهذا التعريف هو الصحيح لذاته فقط، المقصود هنا الصحيح لذاته وليس المقصود الصحيح عموما. فيمكن أن نؤاخذ العراقي في هذا إذا كان يريد أن يعرف الحديث الصحيح عموما ولم يدخل فيه الحسن لذاته إذا اعتضد وصار صحيح. وأما إذا كان قصده من البداية أن يعرف الحديث الصحيح لذاته فكلامه صواب ولا مؤاخذة عليه، وحينئذ لا يكون الحد فيه مشكلة، وإنما هو مانع وأيضا جامع، وهاتان هما الصفتان المطلوبتان في التعريف، أن يكون جامعا وأن يكون مانعا. فأما المنع فمر معنا لما قال فلا يدخل الحسن لذاته، هو الآن التعريف ذا سور مانع من دخول الحسن لذاته. لماذا؟ لأنه يتكلم عن الضبط التام، والحسن لذاته ضبطه ضبط خفيف فلا يدخل. وأيضا هو جامع لأنه يتكلم عن الصحيح لذاته فيدخل فيه كل صحيح لذاته. وإذا سئلنا لماذا لم يدخل فيه الحسن لذاته إذا اعتضد وصار صحيحا لغيره، نقول لأنه صحيح لغيره وليس لذاته، فلذلك لم يدخل. فالحد بهذا جامع ومانع، التعريف شامل، شامل لكل ما يدخل فيه، ومانع وفاصل لكل ما لا يدخل فيه. نعم.
قال رحمه الله: ثم إنه لا بد أن يكون ناقلا له عن مثله، يعني وهكذا إلى منتهاه، سواء انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى من دونه حتى يشمل الموقوف ونحوه. وإن كان القصد هنا الأول وما عداه يدخل ضمنا.
نعم. ثم إنه لا بد أن يكون ناقلا له عن مثله، يعني وهكذا إلى منتهاه، يوضح بذلك أن هذه الصفة، صفة العدالة وصفة الضبط، يجب أن تتوفر في كل راو من رواة الإسناد. وهذا هو الذي حدا بالإمام النووي رحمه الله تعالى أن يقول في التقريب بنقل العدول الضابطين، حتى يقول إن هذا شرط في كل راو من رواة السند أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا. قال: سواء انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحديث المرفوع، أو إلى الصحابي وهو الحديث الموقوف، أو إلى من دونه وهو الحديث المقطوع، حتى يشمل الموقوف ونحوه. يقول إن هذه الشروط لا بد من توفرها في كل سند يحكم له بالصحة، سواء انتهى هذا السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان مرفوعا، أو إلى الصحابي وكان موقوفا، أو إلى التابعي وكان مقطوعا، أو إلى من دون التابعي وهو أيضا يسمى مقطوعا. قال: وإن كان القصد هنا الأول، المقصود بالأصالة هنا في هذا الكلام هو الأول، حديث المرفوع. لماذا؟ لأنه لما تكلم في البداية وقال: وأهل هذا الشأن أي الحديث قسموا السنن فسر السخاوي كلمة السنن هنا بالمضافة للنبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا وكذا وصفا وأياما، فمعنى هذا أنه يتكلم بالأصالة على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وما عداه، يعني وهو الموقوف والمقطوع وهكذا، وما عداه يدخل ضمنا، يدخل ضمنا يعني تقديرا غير صراحة. نعم.
نعم. قال رحمه الله: ولكن قد يدعى أن الإتيان بعن مثل ولكن قد يدعى أن الإتيان بعن مثله تصريح بما هو مجرد توضيح، وأنه قد فهم مما قبله، ولذلك حذفه شيخنا في نخبته لشدة اختصارها.
نعم. يقول: ولكن قد يدعى، يمكن أن يقول إنسان إن الإتيان بعن مثله، يعني بهذه الجملة، جملة عن مثله تصريح بما هو مجرد توضيح، يعني هي إضافة للبيان ويمكن الاستغناء عنها، فيمكن أن نعرف الحديث الصحيح من دون أن نأتي بهذه الجملة، يمكن أن نسقطها ونستغني عنها، فإذا أتينا بها فإنما هي مجرد توضيح وتصريح بما هو موجود بالفعل، ما صرحنا به إلا لنزيده توضيحا ولنزيده توكيدا فقط، وأنه قد فهم مما قبله. ما الذي قبله؟ قبله المتصل الإسناد. فكلمة المتصل الإسناد مغنية عن كلمة عن مثله. إذا قلنا في تعريف الحديث المتصل الإسناد بنقل العدل الضابط، فكأننا نقول إن كل حلقة من حلقات السند لابد وأن يكون فيها عدل ضابط. فمعنى هذا أن غير محتاجين لأن نقول عن مثله، لأن هذه الكلمة المتصل الإسناد شاملة لكل الحلقات من بداية الراوي إلى نهاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من دونه. قال: ولذلك حذفه شيخنا ابن حجر في نخبته، نخبة الفكر، لشدة اختصارها، لأنه قصد فيها الاختصار الشديد. وهناك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فلم يأتي بكلمة عن مثله من أول السند إلى منتهى التي نقرأها في بعض التعريفات، والتي قصد إليها الحافظ العراقي هنا لما قال عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادح. فيمكن الاستغناء عن هذه الكلمة كما قال، ولكن قد يدعى أن الإتيان بعن مثله تصريح بما هو مجرد توضيح. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. قال: من غير ما، أي من غير شذوذ وغير علة قادحة، وهذان الرابع والخامس من الشروط، وسيأتي تعريفهما، وهما سلبيان بمعنى اشتراط نفيهما.
نعم. من غير ما، قال أي من غير شذوذ، فأشار بهذا إلى أن ما زائدة مقحمة لأنها دخلت بين المضاف والمضاف إليه، والأصل كما فسره من غير شذوذ، فغير مضاف وشذوذ مضاف إليه، وما وضعت هنا فقط لضبط الوزن. من غير ما شذوذ وعلة قادحة، فاشترط هنا نفي الشذوذ ونفي العلة القادحة. قال: وهذان الرابع والخامس من الشروط، وسيأتي تعريفهما، سيأتي تعريف الشذوذ والمقصود به، والعلة القادحة والمقصود أيضا بها. وقال: وهما سلبيان. الشرط الرابع والشرط الخامس سلبيان، الشرط الرابع سلبي، يشترط ألا يكون، ألا يكون في سند الحديث أو متنه شذوذ، فهو شرط عدمي. فنحن نقول أن يخلو السند وأن يخلو المتن عن شذوذ. وكذلك الشرط الخامس ألا يكون في السند علة، ألا يكون في المتن علة. وهذا يعني أشرنا إليه غير مرة لما قلنا إن الشروط الثلاثة الأولى إيجابية، والشرطان الثالث الرابع والخامس سلبيان. وفسر هو السلبي، قال: بمعنى اشتراط نفيهما، يعني يشترط أن لا يكون هناك شذوذ وأن لا يكون هناك عل. نعم.
قال رحمه الله: ولا يخدش في ذلك عدم ذكر الخطابي لهما.
ولا يخدش في ذلك عدم ذكر الخطابي لهما في تعريف الخطابي الذي قرأناه منذ قليل، يقول: الصحيح ما اتصل سنده وعدلت نقلته. قلنا هناك لما ذكرناه أنه لم يذكر ضبط الراوي، وهنا ينبه السخاوي أيضا على أنه لم يذكر سلامة الحديث من الشذوذ والعلة. فإذن لم يشترط الخطابي في الحد ضبط الراوي ولا سلامة الحديث من الشذوذ ولا سلامته من العلة، الشروط الثلاث، إنما اكتفى فقط بما اتصل سنده وعدلت نقلته، شرطان فقط. قال: ولا يخدش في ذلك عدم ذكر الخطابي لهما للشذوذ والعلة وأنهما ينفيان. نعم
نعم. قال: إذ لم يخالف أحد فيه.
نعم، فهو يحتج عليه بالجمهور فيقول قوله لا يعتبر به ولا يعتد به لأن الكل خالفه في هذا، فهو وإن لم يأتي بهذه الشروط فقد أتى بها الجميع. نعم
نعم. قال: بل هو أيضا مقتضى توجيه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى قوله.
نعم.
وفيهما نظر على مقتضى نظر الفقهاء، حيث قال: فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء.
نعم.
الظاهر
ولا... نعم سوان. ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لما ذكر في كتاب الاقتراح، وهو تلخيص لكتاب علوم ابن الصلاح مقدمة، لما ذكر تعريف الحديث ذكر أن المحدثين يضيفون هذين الشرطين، وأن الفقهاء يخالفونهم في بعض هذه في بعض أجزاء هذين الشرطين، فذكر القول وذكر له تعليلا، ذكر قوله كلاما له هو وذكر تعليلا له، فقال كما يقول الشيخ هنا إذ قال: بل هو أيضا مقتضى توجيه ابن دقيق العيد قوله، قول ابن دقيق العيد، وفيهما نظر. فيهما إشارة إلى اشتراط نفي الشذوذ واشتراط نفي العلة على مقتضى نظر الفقهاء، فابن دقيق العيد يعترف بأن المحدثين بهذه الكلمة يشترطون هذين الشرطين، انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، سلامة الحديث من الشذوذ وسلامة الحديث من العلة. طيب، بما علل كلامه؟ حيث قال: فإن كثيرا من العلل، ولم يقل فإن جميع العلل، إنما قال فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. طيب، السخاوي رحمه الله تعالى من أين يأخذ تأييد كلام المحدثين؟ من نص هذا التعليل الوارد على لسان ابن دقيق العيد، هذا ما توضحه الكلمات التي بعدها. اقرأ.
نعم. قال: الظاهر أن الخلاف إنما هو فيما يسمى علة، فالكثير منه يختلفون فيه، والبعض المحتمل لأن يكون الأكثر أو غيره يوافق الفقيه المحدث على التعليل به، ولذلك احترز بقوله كثيرا.
نعم، أصبح عندي الآن في هذه العبارة التي قرأناها من أول قوله بل هو أيضا مقتضى توجيه ابن دقيق العيد، عندي ثلاثة أجزاء: الجزء الأول هو قول ابن دقيق العيد، والجزء الثاني هو التعليل الذي علل به ابن دقيق العيد هذا الكلام أو هذا القول، والجزء الثالث هو استنباط وفهم السخاوي لهذا التعليل وتأييده رأي المحدثين به. فهو يقول: حتى ابن دقيق العيد الذي آخذ المحدثين في هذا فيعترف بأن كثيرا من العلل فيها يشترط نفيها، كثير من العلل يشترط نفيها، وكذلك الشذوذ يشترط نفيه. من أين أخذ هذا الكلام؟ أولا الجزء الأول في كلام ابن دقيق العيد، وهو وفيهما نظر على مقتضى نظر الفقهاء. هذه الكلمة تثبت أن الفقهاء ينازعون المحدثين في مسألة سلامة الحديث من الشذوذ والعلة. من أين؟ الجزء الثاني من الكلام اللي فيه التعليل، قال: فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. هذا تعليل النظر. وتعليل النظر هذا فيه تأييد للمحدثين كما فيه تأييد للفقهاء، لأنه لم ينفي جميع العلل، إنما قال إن الفقهاء ينازعون المحدثين في تسمية بعض العلل عللا، لا يعترفون للمحدثين ببعض العلل. طب وما معنى هذا؟ معناه أنهم يوافقونهم في الباقي. طب والباقي هذا كم؟ قال: في كثير، وبقي إيه؟ وبقي ربما الأكثر، ربما الأقل، لكن عموما هم يوافقون المحدثين في بعض الإيه؟ في بعض العلل. قال: فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. استدلال السخاوي قال: الظاهره أن الخلاف، الظاهر هذا التعليل، أن الخلاف إنما هو فيما يسمى علة، يعني في أجزاء ما يطلق عليه علة، يعني كأنهم يوافقونهم في الأصل. هل هناك علل؟ نعم هناك علل. طيب ما هي هذه العلل؟ المحدثون يذكر 10، ففي بعض هذه 10 يخالفهم الفقهاء وفي البعض يوافقونهم. قال: فالكثير منه يختلفون فيه، والبعض المحتمل لأن يكون الأكثر أو غيره، يعني إما هو الأكثر أو هو الأقل، يوافق الفقيه المحدث على التعليل به. إذن فالفقهاء يوافقون المحدثين في هذه المسألة، وهي مسألة سلامة الحديث من الشذوذ والعلة، ولكنهم يخالفونهم في عد بعض العلل علة، فينفيها الفقهاء ويثبتها المحدثون. قال: ولذلك احترز بقوله كثيرا، يعني ابن دقيق العيد كان دقيقا جدا في كلامه، فقال: فإن كثيرا من العلل، ولم يقل فإن العلل، لأن الفقهاء لا يخالفون المحدثين في جميع العلل، وإنما يخالفونهم في بعضها فقط. ولذلك ذكر بعدها بعض المسائل التي يختلف فيها المحدثون والفقهاء، الفقهاء لا يعدونها علة والمحدثون يعدونها علة، وهذه مسائل يعني قليلة إلى جوار المسائل المطروحة في العلل كلها. نعم
نعم قال: ومن المسائل المختلف فيها ما إذا أثبت الراوي عن شيخه شيئا فنفاه من هو أحفظ أو أكثر عددا أو أكثر ملازمة منه، فإن الفقيه والأصولي يقولان: المثبت مقدم على النافي فيقبل، والمحدثون يسمونه شاذا لأنهم فسروا الشذوذ المشترط نفيه هنا بمخالفة الراوي في روايته من هو أرجح منه عند تعسر الجمع بين الروايتين.
نعم، هذه أمثلة كما قلت لما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء والمحدثين. ومن هذا المثال الأول نتبين أن الكلام ليس محصورا في العلل، وإنما هو يتناول العلل والشذوذ أيضا، فهم يختلفون في الأمرين: سلامة الحديث من الشذوذ، سلامة الحديث من العلل، بعض ما يحكم عليه المحدثون بأنه شاذ هم لا يعتبرونه كذلك، وبعض ما يحكم عليه المحدثون بأنه معلول هم لا يعتبرونه كذلك. والمسألة الأولى في الشذوذ، قال: إذا أثبت الراوي عن شيخه شيئا، راو واحد أثبت شيئا عن شيخه فنفاه من هو أحفظ منه، هي مسألة إيه؟ الثقة، قال شيئا، ومن هو أوثق منه يعني أفضل منه من ناحية الحفظ والإتقان قال بخلافه. قال أو أكثر عددا، يعني واحد أثبت وثلاثة نفوا، يبقى ترجح جانب، ترجح جانب النافي، إما بصفة لأنه أوثق، وإما بعدد لأنهم أكثر. قال أو أكثر ملازمة منه، هذه تدخل في الإيه؟ تدخل في الواحد. قال فإن الفقيه والأصولي، هذا نظر الفقهاء، يقولان المثبت مقدم على النافي، من أثبت ولو كان واحدا يقدم على من نفى ولو كان أوثق من هذا الواحد، ولو كانوا جماعة في مقابل هذا الواحد. فيقبل النتيجة أن الفقهاء يقبلون هذا القول من الواحد الذي أثبت، وهذه قاعدة عندهم، المثبت مقدم على النافي، ولا ينظرون إلى من قال ومن نفى، إلى من أثبت ومن نفى، هل من نفى أقوى، هل من نفى أضبط، هل من نفى أوثق، لا ينظرون إليه، إنما يكفي عندهم أن يكون المثبت ثقة. لا ينظرون أيضا إن كان النفاه جمع في مقابل واحد هو الذي أثبت، لا ينظرون إلى هذه المسألة. طيب المحدثون كيف نظرهم إلى هذه المسألة؟ يسمونه شاذا. لماذا؟ لأنهم فسروا الشذوذ المشترط نفيه هنا بمخالفة الراوي في روايته، من هو أرجح منه عند تعسر الجمع بين الروايتين، هذا يروي شيئا فيه إثبات وهذا يروي شيئا فيه نفي، إذا استطعنا أن نجمع بينهما فبها ونعمة، وإلا فنلجأ إلى الترجيح، ما هو الميزان الذي نرجح به؟ هذا ثقة وهذا أوثق منه، يطرح كلام الثقة ولو كان مثبتا، ويقبل كلام من هو أوثق منه ولو كان نافيا. هذا واحد وهؤلاء جماعة، يقبل كلام الجماعة ويرد كلام الواحد، هذا كعمل المحدثين بخلاف عمل الفقهاء. فالفقهاء يقولون المثبت مقدم على النافي، وأما الأصوليون المحدثون فيقولون الأرجح يقدم فهو المحفوظ، وأما الآخر فيطرح فهو الشاذ. نعم.
قال رحمه الله: ووافقهم الشافعي على التفسير المذكور.
وافق من؟ ووافقهم، الهاء تعود على أقرب مذكور، يبقى وافق المحدثين. ووافقهم الشافعي على التفسير المذكور، هو تفسير الايه؟ تفسير الشذوذ الذي يشترط نفيه بأنه مخالفة الراوي في روايته، من هو أرجح منه سواء بالايه؟ بالصفة أو بالعدد. نعم.
نعم. قال: بل صرح بأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، أي لأن تطرق السهو إليه أقرب من تطرقه إلى العدد الكثير، وحينئذ فرد قول الجماعة بقول الواحد بعيد.
نعم، إذن هنا الشافعي رحمه الله رجح رأي المحدثين، قال ووافقهم، يعني وافق المحدثين، الشافعي رحمه الله على التفسير المذكور، وهذا كلام ورد في الرسالة. قال: بل صرح بأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، يعني يقدم الجماعة على الواحد أيا من كان، وأيا ما كان في جانب هذا النفي أو في جانب هذا الإثبات، أي لأن تطرق السهو إليه، تطرق السهو إلى الواحد أقرب من تطرقه إلى العدد الكثير. فوجود السهو والخطأ عند الواحد يعني أقرب، أكثر احتمالا، وهو بعيد عن الإيه؟ عن الجماعة. قال: وحينئذ فرد قول الجماعة بقول الواحد بعيد. يبقى إذا أردنا أن نكون في المعقول المحتمل الصواب، نرد قول الواحد ونأخذ بقول الجماعة، ونرد قول الأوثق وقول الثقة ونقبل قول الأوثق. نعم.
نعم. قال: ومنها الحديث الذي يرويه العدل الضابط عن تابعي مثلا عن صحابي، ويرويه آخر مثله سواء عن ذلك التابعي بعينه لكن عن صحابي آخر فإن الفقهاء وأكثر المحدثين يجوزون أن يكون التابعي سمعه منهما معا إن لم يمنع منه مانع وقامت قرينة له، كما سيأتي في ثاني قسمي المقلوب وفي الصحيحين الكثير من هذا.
نعم، وجهة النظر الأخرى وبعض
قال: وبعض المحدثين يعلون بهذا متمسكين بأن الاضطراب دليل على عدم الضبط في الجملة، والكل متفقون على التعليل بما إذا كان أحد المتردد فيهما ضعيفا، بل توسع بعضهم فرد بمجرد العلة ولو لم تكن قادحة.
نعم، يبقى إذن هذه مسألة أخرى من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء والمحدثين. الفقهاء يرونها غير قادحة، ليست علة يرد لأجلها القول، والمحدثون يرونها علة ويردون لأجلها القول أو الحديث. قال: ومنها الحديث الذي يرويه العدل الضابط عن تابعي مثلا عن صحابي. هذا ايه؟ هذا واحد، ويرويه آخر مثله سواء عن ذلك التابعي بعينه لكن عن صحابي آخر. إذن فصار الحديث الواحد هل هو عن هذا الصحابي ولا عن الصحابي الآخر؟ فليا ترى التابعي رواه عن الصحابي الأول فيترجح رأي الراوي رقم واحد، ولا رواه عن الصحابي الثاني فيترجح رأي الراوي الثاني رقم اثنين. فهنا حصل خلاف بين اثنين من الرواة على تابعي من التابعين في الصحابي الذي تلقى عنه الحديث، هل هو الصحابي فلان أو الصحابي فلان؟ قال: فإن الفقهاء وأكثر المحدثين يجوزون أن يكون التابعي سمعه منهما معه إن لم يمنع منه مانع وقامت قرينة له. يقولون لعله سمع من هذا وسمع من هذا، فيكون قول الراوي الأول صوابا ويكون قول الراوي الثاني صوابا. لماذا؟ لأن التابعي تحمل الحديث عن صحابيين، فحدث الراوي الأول بحديث صحابي وحدث الراوي الثاني بحديث الصحابي الآخر، فيكون هذا من باب الاقتصار على بعض من ورد إليه الحديث من خلاله فقط. قال: إن لم يمنع منه مانع، إن لم يمنع منه مانع، إن لم يكن هناك مانع يمنع من أن يكون ذلك التابعي تلقى الحديث من الصحابيين، ويكون هذا المانع قامت قرينة له، هناك دليل معنا يمنع أن يكون ذلك التابعي روى الحديث عن هذين الصحابيين. قال: كما سيأتي في ثاني قسمي المقلوب، لما تكلم عن القسم الثاني من أقسام الحديث المقلوب في السند. قال: وفي الصحيحين الكثير من هذا. إذن فأكثر المحدثين والفقهاء جميعا يرون أن هذا أن هذا ليس من باب العلة، ولا يقدح في الحديث مثل هذا. وكان أحرى بالسخاوي رحمه الله تعالى أن يترك ذلك المثال الذي لا يأتي على قول أكثر المحدثين، فطالما أن أكثر المحدثين يناصرون الفقهاء ويقفون معهم في نفس الصف، ولكن كما قالوا الأمثلة دائما تضرب للبيان والتوضيح أكثر منها، فلا يشترط فيها أن تكون أن تكون صحيحة سليمة في ذاتها. وبعض المحدثين يعلون بهذا، يعني يجعلونه من قبيل العلة بسبب الاضطراب، متمسكين بأن الاضطراب دليل على عدم الضبط في الجملة. يقولون هذا مضطرب وهذا يدل على عدم الضبط ويخدش في ضبط الراوي وهكذا، ولكن هؤلاء بعض المحدثين وليس جمهوره. قال: والكل متفقون الكل متفقون على التعليل بما إذا كان أحد المتردد فيهما ضعيفا، يعني إذا كان هنا تردد في رواية هل الحديث من طريق فلان أم من طريق فلان، فإن كان يعني الراويين اللذين تحمل الحديث عنهما ثقتان، إذا كان الراويان ثقتين فلا مشكلة، لا مشكلة على رأي الفقهاء ورأي أكثر المحدثين، وإن كان فيه الإشكال على رأي هؤلاء البعض من المحدثين. وأما إذا كان أحدهما ضعيفا فلا شك أن هنا يعل الحديث، يعل، لأنه محتمل أن يكون عن الراوي الضعيف كما هو محتمل أن يكون عن الراوي الثقة، وطالما تطرق إليه الاحتمال فيوضع في خانة الموقوف يتوقف فيه حتى يظهر القول الفصل فيه. قال: بل توسع بعضهم فرد بمجرد العلة بعض المحدثين ولو لم تكن قادحة، لأن احنا نقول العلة لا بد وأن تكون علة قادحة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى العلة وكونها ظاهرة أو خفية والقادح منها وغير القادح، ولذلك هو أخر الكلام عنها، فقال: وسيأتي تعريفهما يعني والتفصيل فيهما. بأشار هنا إلى ثلاثة مذاهب للمحدثين، وقال إن المحدثين في العلة القادحة أكثر المحدثين بالنسبة للعلة المذكورة هنا، وهي المسألة الثانية المختلف فيها، يجوزون مثل هذا ويقولون ليس من باب المضطرب، والقسم الثاني منهم يجعله من المضطرب ويعلون به، ويقول إن هناك صنف آخر أو ثالث يتوسع في هذه المسألة ويرد بمجرد العلة حتى ولو لم تكن العلة قادحة. نعم.
قال رحمه الله: وأما من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء في تسمية ما يجمع الشروط الثلاثة صحيحا، ثم إن ظهر شذوذ أو علة رده فشاذ، وهو استرواح، حيث يحكم على الحديث بالصحة قبل الإمعان في الفحص عن تتبع طرقه
هذا كلام
يحكمه.
جديد يعني متعلق بما بعده وله اتصال بكلام طويل، فنقف عنده إن شاء الله وفي المرة القادمة نطرحه، وهو يتكلم عن مذهب لبعض المحدثين والفقهاء في الكلام على مسألة إذا كان الحديث توفرت له الشروط الثلاثة الإيجابية فنحكم بأنه صحيح حتى يظهر لنا بعد ذلك هل هو شاذ فنتعامل مع شذوذه، أو هو يعني فيه علة فنتعامل مع علته، لكن ابتداء نحكم له بأنه حديث صحيح. فكأنه عاد إلى مناقشة كلام ابن دقيق العيد الذي يقول فيه إن الفقهاء لا يوافقون على هذا الأمر، إنما يرون فقط إن الحديث يشترط فيه مسألة العدالة والضبط واتصال السند، ولذلك هو في الاقتراح يقول: وزاد أصحاب الحديث ألا يكون شاذا ولا معللا، وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى مذهب الفقهاء. وكذلك أشار إلى هذه المسألة الذهبي في الموقظة، لأن الذهبي أيضا كتابه الموقظة هو اختصار لكتاب شيخه ابن دقيق العيد الاقتراح. فإن شاء الله يعني نفصل في هذه المسألة في اللقاء القادم بمشيئة الله، نسأل الله تبارك وتعالى البقاء واللقاء على خير، وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.